الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة، ضمن دروس الفقه وضمن شرح كتاب منهج السالكين، فهذا هو الدرس الثامن من دروس كتاب النكاح، وقد انتهى بنا الحديث إلى باب عشرة النساء، أي أن المؤلف رحمه الله سيتكلم في هذا الباب ما يتعلق بالعشرة بين الزوجين. والعشرة بكسر العين هي الاجتماع، والمراد هنا عشرة الرجال الأزواج النساء أي الزوجات، والمعنى ما يكون بين الزوجين من الألفة والاجتماع والمحبة والمودة وغير ذلك. والأصل في هذا الباب أيها الإخوة قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. قال المصنف رحمه الله: يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى. نعم، أي يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بما يقره الشرع والعرف من الصحبة والقيام بحقه وكف الأذى، فيجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي صاحبوهن وعاملوهن بالمعروف، أدوا ما لهن، اصبروا على أذاهن وتقصيرهن. وقال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه الآية بينت أن الحقوق بين الزوجين متبادلة، فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها أيضا عليه حقا، إلا أن حق الرجل عليها أعظم وأعلى، لأن عليه الرعاية والكفاية والحماية. وهنا مسألة مهمة، ينبغي على الإنسان سواء الزوج أو الزوجة أن ينوي بالمعاشرة بالمعروف الاستجابة لأمر الله، فالمرأة حينما تطيع زوجها وحينما تلبي ما يريد، وإذا دعاها إلى الفراش لبت، وإذا دعاها إلى أمر طيب وإلى عمل في البيت تستجيب وبسرعة، تنوي أنها تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. نعم، وكذلك الزوج حينما يراعي حق المرأة يغض الطرف عن بعض نقائصها، يبتسم في وجهها ويعاملها بالمعروف، ينوي أنه يستجيب لأمر الله عز وجل وأن له أجر. وهكذا المسلم ينبغي في كل الأعمال، الوضوء حينما يتوضأ ينوي أنه يستجيب لأمر الله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ويتذكر أنه يتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. بهذه الطريقة نستشعر العبادة وتؤثر فينا العبادة ويزداد الإيمان. كل عمل إذا دخل الإنسان بيته، بدأ بالسواك وقال بسم الله، يتذكر أن النبي كان يفعل ذلك، ويتذكر أن هذا فعل النبي وأنا أفعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ماذا؟ يزداد ويؤثر وتؤثر فينا الطاعات والعبادات. قال المصنف: وألا يماطله بحقه، أي يجب على كل واحد من الزوجين أن يؤدي حق الآخر من غير مماطلة، مع قدرته على أدائها، من غير مماطلة ولا كره ولا تبرم. نعم، الزوج إذا طلب مثلا من المرأة أن تصلح شاي أو طلبها إلى الفراش، فينبغي أن تستجيب ولا تماطل. بعدين بعد شوي كذلك الزوجة إذا طلبت من زوجها مصرف أو أشياء أساسية يقول بعدين إن شاء الله بعد شهر، هذا ما يجوز وهو قادر على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مطل الغني ظلم، المطل مع القدرة عليه حرام، ما يجوز، هذا حق، حقوق هذه، كما أنك أيها الزوج لك حقوق، كذلك المرأة الزوجة لها حقوق. فلا يماطله ولا يتبرم. ما هو التبرم؟ التبرم التكره، يتبرم يستجيب لكن مع تبرم، يعني يقول لها: أزعجتينا، خلصت فلوسي، أنت طلباتك كثيرة، وهي تطلب شيء، تطلب يعني شيئها، يعني شيئها وحقها الخاص. كذلك هي حينما يطلب منها الزوج شيء تقول بعدين، ما يحتاج إلى غير ذلك. فينبغي على الزوج أو الزوجة ألا يماطل أحدهما الآخر. قال: ويلزمها طاعته في الاستمتاع، أي يجب على المرأة طاعة الزوج إلى طلبها للفراش للوطء، لأن من مقاصد النكاح الاستمتاع. والدليل على أنه يجب عليها أن تستجيب له حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع، متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم. قوله إلى فراشه، المراد بالفراش هنا كناية عن الجماع. ولعنتها الملائكة، اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، واختلف ما المراد بالملائكة، سيأتي بعد قليل إن شاء الله. وهذه الرواية أيها الإخوة مطلقة، لكن جاء في رواية: فبات غضبان عليها، بات غضبان قيد، فبات غضبان عليها. ومعنى هذه الرواية مقيدة بما إذا غضب زوجها عليها، أما إذا لم يغضب أو تنازل عن حقه فلن يكون هناك لعن. وفي قوله حتى تصبح، والرواية الثانية حتى ترجع. والفرق بين الروايتين، ذكر الحافظ بن حجر أن رواية حتى ترجع أكثر فائدة، لأن رواية حتى تصبح مقيدة بالليل إذا امتنعت بالليل، لكن رواية حتى ترجع تشمل حتى لو دعاها بالنهار، وتحمل رواية حتى تصبح محمولة على الغالب، يعني غالبا الرجل متى يدعو زوجته ليلا. إذن رواية حتى تصبح هذه على الأغلب، الأغلب أن الرجل يدعو زوجته للفراش الجماع ليلا. نعم. الحديث إذن يدل على أنه يحرم على المرأة أن تمتنع إذا دعاها زوجها للفراش. وجه التحريم لعن الملائكة، لعن الملائكة. طيب، هل هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر؟ نعم، يدل على أنه كبيرة من الكبائر. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة، وذكر منها: والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى، رواه ابن خزيمة. وإنما صار أيها الإخوة هذا الترهيب والتهديد للمرأة إذا لم تلبي أمر زوجها، لأن امتناعها يؤدي إلى الإضرار بالزوج، لأنه قد يؤدي به إلى الأمر المحرم وما يسببه الامتناع من التوتر النفسي والغضب. طيب، هل يستثنى شيء من ذلك؟ نقول نعم، إذا كان الجماع يضر بها أو يشغلها عن فرض. يضر بها كما لو فرض أنها حامل والاستمتاع يشق عليها مشقة عظيمة، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له أن يباشرها، لا ضرر ولا ضرار. أو فيها مرض، الجماع ربما يقوي المرض، ربما يجعل المرض قويا، ربما يشق عليها كثيرا. المهم إذا كان يضر عليها الجماع فلا شيء عليها أيضا، أو يشغلها عن فرض، مثال كأن يطلب منها الجماع وهي لم تصلي الفجر وقد بقي على طلوع الشمس زمنا قليلا كأربع دقائق مثلا، فهنا لا يجوز له أن يستمتع بها لأنه يشغلها عن فرض وهي الصلاة. كذلك لو طلبها الجماع وهي صائمة في فرض، صائمة في قضاء فرض، فمعروف أن الصوم الفرض لا يجوز قطعه إلا من عذر. عقوبة المرأة إذا دعاها زوجها للفراش وامتنعت من غير سبب، إذن أولا لعنة الملائكة حتى تصبح أو حتى ترجع، الرواية المطلقة. ثانيا غضب الله حتى يرضى الزوج، قد جاء: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وهذا الحديث فيه عظم حق الزوج على زوجته، وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، رواه الترمذي. هذا الحكم أيها الإخوة هنا فائدة نبه عليها، وينبغي على الإنسان العدل والحق. غالبا من يتكلم بحقوق الزوج دائما يقول: الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها ويجب، وهذا صحيح ولا أشكال فيه، والزوج حقه عظيم، لكن متى إذا هو قام بحقها، إذا قام هو بحقها. أما هو مقصر في حقها ومتساهل في حقها ولا يعطيها حقوقها، فإذا أراد شيئا قال: حقك يجب عليك ويجب عليك تجاه الزوج. نعم، نقول نعم الزوج له حق عظيم كما في هذا الحديث، لكن متى؟ إذا كان قائما بحق زوجته. أي نعم، كما أن الزوج له حق كذلك الزوج له حق، إذن هذا الحكم في حق الزوج الذي قام بحق زوجته. أما إذا نشز ولم يقم بحقها فلها الحق أن تقتص منه وألا تعطيه حقه كاملا، لأن الله عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. اختلف العلماء ما المراد بهؤلاء الملائكة، لعنتها الملائكة، فقيل الحفظة وقيل ملائكة السماء، للرواية الأخرى لعنتها الملائكة في السماء، وهذا هو الصحيح. طيب، إذن خلاصة هذا الحديث مقيد بماذا؟ مقيد إذا كان الزوج يؤدي أو قد أدى حق الزوجة من نفقة ومسكن وكسوة ثم دعاها وامتنعت. أما إذا ظلمها ومنع حقها وتعدى عليها فإنه لا يلزمها السمع والطاعة، وهذا مأخوذ من عمومات الشريعة، اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم. ثم قال المصنف وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، أي لا يجوز لها الخروج من بيته ولا السفر إلا بإذنه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. فإذا كان هذا في الصوم فكيف بمن تسافر؟ طيب، إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم، وكذلك سقط حقها من النفقة، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين للاستمتاع، وقد منعت ذلك بالسفر كما قال النووي. طيب، إذا سافرت بغير إذنه فلا قسم، أي لا يلزمه القضاء إذا رجعت. قالت أنا سافرت 7 أيام أريد أن تقضي 7 أيام، كان يكون الرجل عنده زوجتين أو 3 زوجات، لا يلزمه لأن سافرت بغير إذنه. فإن سافرت بإذن زوجها لحاجتها للتجارة مثلا أو للحج أو العمرة أو لزيارة أقاربها بإذن زوجها، ففي هذه المسألة قولان. القول الأول لا قسم لها ولا نفقة، هي سافرت لتزور مثلا أقارب لها أو تزور أمها أو أهلها في مدينة أخرى بإذن من الزوج، فهل لها قسم ونفقة إذا رجعت أم لا؟ قولان. القول الأول لا قسم لها ولا نفقة، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر بسبب من جهاتها فتسقط. أما القسم فيسقط لأنها اختارت ذلك بسفرها. وقيل لها النفقة لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه فهو الذي أسقط حقه في الاستمتاع، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. فإن سافرت بإذنه لحاجته فلها النفقة والقسم. نعم، سافرت بإذنه لكن لحاجته، قال لها اذهبي واجلسي في المستشفى عند أمي في بلد آخر، وسافرت بإذنه والحاجة لمن؟ للزوج، ففي هذه الحالة لها النفقة ولها القسم لأن ذلك لحاجته. قال والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها، أي يجب عليها القيام بخدمة الزوج من طبخ وعجن وغير ذلك مما تعارف عليه الناس. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها أم لا؟ القول الأول لا يجب عليها أن تخدم الزوج. لماذا؟ قالوا لأن المعقود عليه البضع والاستمتاع من أجل الاستمتاع بها. وقيل هذا قول قال به بعض الفقهاء وكثير من الفقهاء، قالوا لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها. والقول الثاني وهو ما قاله المؤلف وهو الصحيح، أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف بما هو متعارف عند الناس، تغسل مثلا ثيابه، تطبخ له، تصلح له شاي، بما هو معروف يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف. نعم، وهذا هو الموجود وهذا المتعارف من عهد الصحابة حتى عهدنا هنا. وقد جاءت فاطمة تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام من الرحى من شغل البيت، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، أقر فاطمة في خدمتها لزوجها حين جاءت تشتكي ما تلقى من الرحى. احفظوا الدليل، جاءت تشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام ما تلقى من الرحى، تطلب خادم، فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم وجهها للدعاء المعروف أن تسبح 33 قبل النوم وتحمد 33 وتكبر 34، فإن ذلك خير لكم من خادم. وهذا الذكر مهم قبل النوم أيها الإخوة، مهم، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن من حافظ عليه أعطي قوة في بدنه، يعني من في اليوم القادم أعطي قوة، وهو حديث يعني سنة عظيمة. سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قبل النوم. وهذا هو الصحيح، أنه يجب على الزوجة أن تخدم زوجها بالمعروف. نعم الزوجة غير ملزمة بأم الزوج أو بأبي الزوج أو بإخوان الزوج، نعم هذا صحيح، أما الزوج فيجب أن تخدمه بالمعروف. قال وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. نعم كما أن على الزوجة حقوق، الزوج عليه حقوق. هذه الحقوق ما هي؟ نفقتها، يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وهذا أمر معلوم متفق عليه أن الزوجة نفقتها على من؟ على زوجها، وهذا بالاتفاق. قال الله تعالى وله، قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. ولهن عليكم، عليكم ظاهرة في الوجوب. قال النووي فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها، وذلك ثابت بالإجماع. وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجي أحدنا عليه؟ قال تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت، رواه أبو داود. وهذا كله مقيد بالسعة والمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب ما المعتبر، حال الزوج أو حال الزوجة؟ قيل المعتبر حال الزوجة، فلو كانت الزوجة غنية والزوج فقير نقول يجب عليك أن تنفق عليه نفقة غني. والقول الثاني المعتبر حال الزوج، وهذا هو الصحيح، فلو كانت المرأة غنية والزوج فقير يجب أن ينفق عليه على قدره على استطاعته، وهذا هو الصحيح. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، لينفق، وهذا هو الصحيح، أن المعتبر حال الزوج، ينفق على المرأة على حسب حالته، إن كان غني هو وهي فقيرة ينفق عليها نفقة غني، المعتبر الزوج. نعم هناك بعض المسائل في العشرة، عشرة النساء، لم يذكرها المصنف، نمر عليها سريعا. يحرم مطوها حال الحيض، لا يجوز الإنسان يجامع زوجته في الفرج حال الحيض، وهذا بالإجماع. قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والمراد بالحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، أي الجماع في الفرج. وهذا أمر لا أشكال فيه، وقد سبق في الطهارة هل يجوز أن يأتيها بين الركبة والسرة وغيرها، سبقت وذكرنا أن الراجح أنه لا بأس إذا أمن واتقى الفرج، أما ما دون الركبة وفوق السرة فهذا لا أشكال فيه. وعائشة كانت تنام مع النبي وهي حائض وقد وضعت على فرجها يعني ثوبا وإزارا. ويحرم مطؤها في دبرها، وللأسف أن يكثر السؤال حول هذه المسألة للأسف، وكثير من النساء تشتكي من هذا الأمر، وهذا مما يؤسف له أن هذا الأمر القبيح ينتشر عند كثير من الناس. بل أعرف نساء تقول يعني الزوج إن يريد هذا الأمر وإلا سيذهب به إلى أهله، نسأل الله السلامة. نعم يعني الفساد، انتشار الفساد وتوفر المقاطع المحرمة، صار الناس يذهبون إلى هذه الأمور القبيحة ويتركون الحلال، والله المستعان. قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، والدبر ليس محلا للحرث. وعن جابر قال كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها، في القبل ليس في الدبر، كان الولد أحول فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني مقبلة أو مجبرة ما دام في صمام واحد يعني في الفرج. أتى امرأته يعني جامعها من دبرها، أي من جهة الدبر وليس العلاج في الدبر، وإن من جهة الدبر في قبلها، أي الوقت في القبل، لكن جاءها من خلفها، كان الولد أحول، أي جاء الولد الذي ينتج عن الوط أحولا. فبين النبي عليه السلام أن ذلك لا بأس به ما دام في صمام واحد في القبر. نساءكم أي زوجاتكم حرث لكم، أي إن النساء موضع إنبات الولد، فأتوا حرثكم أي واقعوا زوجاتكم في موضع الحرث أن شئتم، أي من أي جهة شئتم، مقبلة أو مدبرة أو على جنب أو غير ذلك، وليس المعنى في أي مكان شئتم حيث يستدل به على وطء الدبر، فإن سبب النزول يرد هذا المعنى، فالمعنى أن شئتم أي من أي جهة شئتم، مقبلة أو مدبرة، وليس المعنى من أي مكان شئتم، لا. قد جاءت أدلة يعني حسنها بعض العلماء على تحريم الدبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: ملعون من أتى امرأة في دبرها، رواه أبو داود. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أو امرأة، رجل أتى رجل أو امرأة في دبرها، رواه الترمذي. وهذا الحديث مختلف فيها، بعضهم ضعفها وبعضهم صححها، ولكن بعضها يقوي بعض. وإن لم تصح فالآية نص، الآية نص في ذلك التي سبقت قبل قليل. يقول شيخ الإسلام: وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال ابن القيم: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء، ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة في دبرها فقد غلط عليه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب القسم بين الزوجات. القسم بفتح فسكون، وهو بمعنى القسم وهو العطاء، والمراد هنا القسم بين الزوجات، وهو إعطاء المرأة حقها في البيتوتة في المنام عندها. فالقسم توزيع الزمان بين الزوجات، هذا هو القسم. قال: عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم، أي يجب على الزوج إذا كان عنده عدة زوجات، ثلاثة وأربعة أو اثنتين، أن يعدل بينهن في القسم. القسم يعني يبيتها عند هذه ليلة وعند الأخرى ليلة والثالثة ليلة. نعم. الدليل: أولا عموم قول الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. وليس مع الميل معروف، يبيت ليلتين عند فلانة وليلة عند فلان، هذا ميل، فليست من المعاشرة بالمعروف. والحديث الذي ذكره المصنف حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه الترمذي. مائل يعني نصفه مائل، قيل بحيث يراه أهل العرصات، ليكون هذا زيادة في التعليم. وكما قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم في وجوب القسم والتسوية بين الزوجات في القسم خلافا. فهو واجب، يجب أن يقسم وأن يعدل، أن يعدل في القسم. هذه لها ليلة وهذه لها ليلة وهذه لها ليلة. نعم. قال: والنفقة، يعني أرى المؤلف أنه يجب أن يعدل في النفقة بين زوجاته. نعم. وما قال المؤلف هو الصحيح، فقد اختلف العلماء هل يجب أن يعدل في النفقة، يعني في النفقة، لأن بعض العلماء ماذا قال؟ بعض العلماء قال: يجوز أن يفضل واحدة إذا أعطى الأخرى ما يكفيها. إذا أعطى مثلا عنده ثلاث زوجات، هذه 500 وهذه 500 وهذه 500، هذه يكفيها 500 وهذه يكفيها 500 وهذه يكفيها 500، يقول يجوز أن يزيد واحدة ما دام أنه أعطى تلك الأخرى ما يكفيها وأعطى هذه زيادة، هذا فضل، هذا فضل. ما دام أنه عدل وأعطى كل واحدة ما يكفيها، فلو زاد واحدة زادها مثلا وأعطاها زيادة يقولون فلا بأس، لأن فيها ظلم، لأن فلان أعطاها حقها وفلان أعطاها حقها وهذه زاد عليها، فقالوا يجوز. مثال: لو أعطى الأولى 100 وهو كفايتها، وأعطى الثانية 100 كفايتها، وزادها 100، قالوا يجوز. لماذا؟ لأنه أدى الواجب الأولى وهو كفايتها ولم يظلمها. لكن الصحيح ما ذكره المؤلف، وأنه يجب أن يعدل في النفقة، يجب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولحديث ابن هريرة السابق: من كان عنده امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، هذا هو العدل. ولذلك الإسلام دين العدل والمساواة، من يعرف؟ دين العدل، ليس دين المساواة، دين العدل. المرأة تعامل بما يقتضي يعني أنوثتها وما يقتضي جسمها وما يقتضي طبيعتها، وكذلك الرجل. أما من يقول دين المساواة فهذا مخطئ، هذا يقوله الغرب، أدعياء التغريب، يقول الدين المساواة، المرأة كالرجل، مو صحيح. هل المرأة كالرجل؟ لا، الرجل له طبيعته والمرأة لها طبيعتها. المرأة في البيت طبيعة تجيد هذا الأمر، فجاءت الأحاديث في فضل رعايتها لبيتها ولزوجها، وكذلك الرجل له طبيعته في العمل وغيرها. لكن أهل التغريب لا،
وإذا لك يجعل المرأة تلعب كرة وحاملة أثقال، هذا يسمونه مساواة، هذا التقدم عندهم، أن المرأة تحمل أثقال. هم يريدون المرأة تكون العوبة ويضحكون عليها، يقولون مساواة مساواة. ديننا دين العدل، إعطاء كل ذي حق حقه. نعم. ولأن عدم العدل بين الزوجات في النفقة يوغر الصدور ويثير الأحقاد، مما يؤثر على الحياة الزوجية ويعكر صفها. طيب، والعدل قلنا في النفقة أن يعطي كل واحدة ما تحتاجه، فلو كان عنده ثلاث زوجات، هذه يكفيها 400 وهذه يكفيها 600 وهذه يكفيها 200، يعطي هذه 400 وهذه 600 وهذه 200، ما يكفيها، يعدل، لأن هذه ربما يكون عندها أولاد، ربما هذه ما يكون عندها إلا ولد واحد، ربما هذه تكون مريضة. المهم أنه يعطي، يعدل في النفقة. ما معنى العدل؟ يعطي كل ذي حق حقه، ما يكفيها. الراجح أنه يجب أن يعدل في النفقة. كيف يعدل؟ يعطي كل ذي حق حقه. طيب، هل يجب أن يسوي بين زوجاته في الوطن؟ قيل لا يجب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع. قال: ننظر للتعليل. وذلك لأن الجماع طريقه الشهوة والميل، ولا سبيل إلى إحداهما دون الأخرى، ولقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: في الحب والجماع، وهو قول عبيدة السلماني ومجاهد والحسن والضحاك. نعم. وقد جاء في حديثك أنه ضعيف: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الجماع. لكن بلا شك، بلا شك الإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يعدل، ولا شك أنه أفضل وأكمل، وينبغي عليه إذا كان قادر على جماع هذه وجماع هذه ينبغي أن يعدل. لكن نقول نحن إذا كان لا شهوة له أمام المرأة، هذه ربما تكون كبيرة أو مريضة أو يعني كبرت في السن، فلا يجب عليه أن يعدل. لكن إن قدر وحاول فهو أبلغ في العدل. حتى قال بعض الفقهاء: لا ينبغي له ألا يجامع هذه ليجمع قوته للأخرى. لا، يقول: أنا لا أجامع هذه حتى تشتد قوتي الأخرى، هذا ما ينبغي. نعم. إذن نقول لا يجب، لكن إن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى وأبلغ في العدل. يقول ابن القيم: إن ترك الجماع لعدم الداعي إليه من المحبة والانتشار فهو معذور، وإن وجد الداعي إليه ولكنه إلى الضرة أقرب فليس بمعذور وعليه أن يعدل. ويقسم لحائض ونفساء ومريضة. قال في المغني: لأن القسم للأنس وذلك حاصل لمن لا يطاع. يعني مثال: رجل عنده ثلاث زوجات وهذه حائض، هل يقسم لها؟ نعم يقسم لها، هذه ليلة وهذه ليلة وهذه ليلة، ولو كانت حائض يجلس عندها، ما يلزم جماع، بالأنس، بالأنس والمودة. قالت عائشة، روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور على نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ رواه البخاري. ومن الأدلة ما رواه البخاري عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. نعم. طيب، ما هو عماد القسم؟ عماد القسم بالليل لمن كان معاشه بالنهار. يعني متى يقسم ويبيت؟ في الليل. لمن؟ لمن دوامه ووظيفته وعمله بالنهار، كما هو حال أكثر الناس. أكثر الناس عمله متى؟ بالنهار. نقول القسم بالليل، ينام عند هذه بالليل وعند هذه بالليل، يأوي إليها. قال في المغني: لا خلاف في هذا، وذلك أن الليل للسكن والإيواء، يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب، إلا أن يكون ممن معاشه بالليل كالحراس ومن أشباههم، فإنه يقسم بين نسائه بالنهار، ويكون الليل في حقه كالنهار في غير حقه. نعم، لو كان هناك شخص وظيفته بالليل كالحراس وغيرهم، متى يقسم؟ بالنهار، ينام بالنهار عند فلانة، وينام بالنهار من غد عند فلانة، يكون قسمه متى؟ بالنهار. نعم. إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقط حقها من القسم والنفقة، كما قلنا، لأن القسم الأنس والنفقة للتمكين والاستمتاع، وقد